بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي يا بقية الله يا ابن الحسن، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. يا غيرة الله اهتفي، يا خيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة، وضب انتقامك جردي لطلا ذوي البغي التليع، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بعض البحوث والمواضيع تحتاج إلى وقفة تأمل للدخول في رحابها، والسبب في ذلك أن تسليط الأضواء حولها أكثر، وتحرك الجانب الآخر الطرف الآخر الذي لا يؤمن بها أكثر. ومن هذه القضايا قضايا كثيرة، ولعل من أبرزها قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، بحيث إذا درست التاريخ لا يمكن أن تجد شخصية في العالم ظلمت ومورس الظلم ضدها بمثل ما مورس الظلم ضد الإمام الحسين سلام الله عليه، ولا يمكن أن تجد شخصية في العالم استمر عليها الظلم والعدوان إلى أجيال طويلة مثل الإمام الحسين، ولا يوجد شخص بالعالم يحاصر هو وأهله وأطفاله ويمنع عنه الماء، حتى الأنبياء ما مروا بهذا الشكل، ولا يوجد شخص بالعالم قتل بمثل مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. لم يقتل أحد من المعصومين، حتى الأنبياء، تأملوا العبارة، الأنبياء والأولياء والمعصومين والأئمة، لم يقتل أحد منهم في المعركة تحت حرارة الشمس وفي عطش وعياله وأهله ينظرون إليه إلا الإمام الحسين سلام الله عليه فقط، ولم يقتل أحد ويمارس ضده هذا النوع من الظلم بأن يقطع رأسه ويحمل على الرمح وتسبى عائلته، وبعد القتل يتعرض بدنه الطاهر للرض بالخيول ويرض بدنه بالخيول صدره وظهره بمثل ما استعمل مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ولم يبقى أحد على رمضاء كربلاء أو على الأرض 3 أيام من الأنبياء والأولياء والأئمة، 3 أيام يبقى بلا غسل ولا كفن مثل الحسين. ولم يدفن أحد في قبره ويتعرض للحرث، لحرث القبر مثل ما تعرض الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن فقط انتبهوا لهذه الأمور، هذه قضايا تثير تساؤلات أمامنا. ولم تكتب كتب ضد شخصية من الناس بمثل ما كتبت ضد الحسين، ولم تكتب كتب مع شخصية من الناس والدفاع عنها بمثل ما كتب عن الإمام الحسين والدفاع عنه. حتى اليهود والنصارى والمجوس والصابئة كتبوا عن الإمام الحسين ودافعوا عنه. هذه لاحظوها. الآن أنا أقولها للتذكير والذكرى، يمكن يكون بحث فيها مجاله يأتي إن شاء الله، لكن لاحظوا هذا المعنى كيف. وهناك طوفان من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته التي تؤكد زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والالتفاف حول قبر الإمام الحسين. وبمثل هذا الحجم من الأحاديث توجد أحاديث صنعها بنو أمية وبنو العباس تحارب زيارة الإمام الحسين، بل تحارب القبور أساسا، وتدعي أن زيارة القبور بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا. فلماذا قبر الرسول موجود في مسجده؟ ولماذا أهل الكهف قبورهم موجودة والقرآن يتحدث عنهم في سورته قالوا ابنوا عليهم بنيانا؟ ولماذا قبور شهداء أحد موجودة؟ ولماذا رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب لزيارة قبورهم ويذهب لزيارة قبر الحمزة ويجلس عنده؟ هذه الأمور طلعت علينا قبل حفنة من السنين، يعني في القرن 11 و12 هذه ما كانت موجودة. لماذا؟ لأنه توجد مذاهب إسلامية، يوجد الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، وهؤلاء ما يحرمون زيارة القبور. هذا قبر أبو حنيفة في العراق، قبر عبد القادر الجيلاني، قبور موجودة في مصر. أكثر من 580 قبر لأهل البيت في مصر، هذا إحصاء رسمي، أكثر من 580 قبر ومزار لأهل البيت والناس يزوروه، ما فيها أي مشكلة. لكن هذه طلعت بعد ما جاءت المذاهب السطحية القشرية التي تكفر كل شيء، تكفر باعتبار هذه طريقة كان الخوارج يتبعوها أيضا. الخوارج كانوا هكذا، كانوا يكفرون أي شيء، وعقل ما في عقل ولا منطق ولا كذا، يمرون على نهر الفرات فيمرون بقافلة ركب راجع فيه نساء حريم وأطفال ورجال، ويذكرون عددهم، يعني عددهم كان يتجاوز 800 شخص، قرابة 1000 بين نساء وأطفال ورجال. وهذا التاريخ محافظ فيها، محافظ عليه موجودة. فيسألونهم ما رأيكم في علي بن أبي طالب؟ هؤلاء مؤمنون، فيثنون على علي بن أبي طالب، يمدحوه، فيستحلون دماءهم وين؟ على نهر الفرات، يذبحون الرجال. يعني ما أحب أصور، لأنه صارت مسألة الذبح والقتل والدماء شيء مقرف والله، يعني تفتح الإذاعات والصحف ومحطات التلفزيون تشوف هي هاي الحضارة حبيبي، هو هذا التمدن، هي هذه العلمانية، هو هذا منهج الغرب يريد يقود العالم إلى الديمقراطية والحرية والكذا. الكرة الأرضية غارقة في الدماء والآهات والدموع والآلام، شوفوا هي هذا المعنى اللي واحد يشوفه حقيقة. هل هذه الحضارة هي التي تريد أن تأخذ الإنسان؟ صح، الحضارة وصلت إلى القمر، لكنها ما وصلت إلى نفسها، ما عرفت نفسها. سبحان الله. تكاد تلاحظ الأخبار 98 من الأخبار قتل ودماء، 98 منها. وهذا صحيح، ظهر الفساد في البر والبحر، فالناس الآن الكرة الأرضية تجري إلى يوم عظيم والناس في غفلة، الناس في غفلة حقيقة. وإلا هذا اليوم العظيم قادم لا محالة، لأن هذه الدماء والدموع والآهات والحسرات والمظلومية في كل مكان والطواغيت والظلمة، ولا أحد يصدهم ولا أحد يستطيع أن يحكي معاهم، هم ماخذين الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وهذا التردد ليس للمحتار الذي لا يعرف بالليل أو بالنهار، هذه أو تفتح لك قضية علمية لكروية الأرض، لأن الأرض دائما فيها ليل ونهار. فإذا ظهر أمر الله صاحب الأمر صاحب العصر والزمان، حتى إذا أتاها أمرنا وهو الإمام صاحب العصر ليلا أو نهارا، يعني في الليل وفي النهار في لحظة واحدة لأبي وأمه، في لحظة واحدة الصيحة والصوت والكلام والبيان والخطاب، مرة واحدة العالم يجد نفسه في شيء آخر، الكرة الأرضية كلها تغيرت في لحظات، كل شيء يتغير. تصبح هذه القوى اللي موجودة اليوم على الأرض تجوب الآفاق والجبال والبحار وأعماق الأرض، تصبح في دقائق لا قيمة لها، في دقائق ما تستطيع أن تصنع شيء أبدا. عند ذلك يبدأ الناس هذا يحاول يتقرب، يريد يؤمن، والله يا سيدنا يا صاحب الزمان كنا ننتظرك احنا. لا، هناك ما مقبول هذا الكلام، الانتظار من الآن يبدأ. إذا أنت صادق من الآن الانتظار، ولكن يوم الفتح لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها شيئا وخيرا. هذا ليس يوم القيامة، هذا يوم خاص، هذا يوم خاص يظهر فيه أولا تظهر عظمة الإسلام، من هو رسول الله، العالم كله يشهد من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام ما هو، القرآن ما هو، يشوفون رجل عظيم خارج لا يخاف من قوة ولا يخاف من أحد ولا يخاف، الكون كله بيده، ليس الأرض فقط. لأنه في الأخبار يقدم عليه جيش، جيش يأتي للإمام صاحب العصر والزمان يريد أن يقاتل الإمام، فالإمام بيده يشير إلى سحابة فتمطرهم نارا. فتأملوا العبارة، يعني سلاحه في الكون بإشارات منه، جيش السفياني الذي يتقدم خلف الإمام سلام الله عليه ويذهب ويخرج من المدينة يريد أن يتابع الطريق إلى مكة، الإمام يأمر الصحراء أن تنخسف بالجيش، ما يقول يا أرض ابلعي معك، لا، يا أرض ابلعي جيش السفياني، صحراء، إشارة، هو من مكة يشير بيده للصحراء يقول لها انخسفي بهم، في لحظة واحدة تنخسف، ما يبقى إلا واحد، وكل مؤرخي المسلمين يذكرونه، واحد رجل فقط يفلس منهم، فيدار رأسه وجهه إلى ظهره. شايفين واحد إذا وجهه يصير عند ظهره لازم يموت، حسب القواعد الطبية والبيولوجية للجسم لازم يموت ما يبقى، لكن هذا يبقى هكذا وجهه على ظهره ويركض المسافة كلها إلى مكة حتى الناس يشاهدون وينقل لهم ما رأى بعينه، بعد ذلك تنخسف به الأرض، يروح الأرض تأخذ نفسه، لأن الأرض موكلة بهؤلاء، الإمام أمرها قال لها ما يفلت واحد من عندكم. نفس قضية أصحاب الفيل، كيف الله أرسل عليهم جيش لم يكن بالحسبان، وكيف قتلهم ودمرهم ونجا منهم واحد جاء يركض إلى أن وصل عند عبد المطلب بمكة وقال يا أهل مكة جاءنا طير أبابيل كل طائر يحمل 3 أحجار ويرميها على 3 جنود كل جندي له حجر اسمه موجود عليه اسمه موجود عليه ما يخطئ قالوا ألا تستطيع أن تصف ذلك لنا صار يطلع وإذا طائر أقبل يحمل حجر الحجر لهذا صاحبه هو نفسه قال لهم مثل هذا بالضبط بالفعل صار أمامه على رأسه ضربه بالحجر حجر صغير مثل حجم الحمصة لكن ينزل برأسه يفجره تفجيرا وما يخطئ ما يخطئ لأنها مسومة مسومة أولا اسم صاحبها موجود وموقوتة وما تروح لآخر غيره وما هي من الظالمين ببعيد تأملوا العبارة فالعالم اليوم مقبل أحبتي العالم مقبل على يوم عظيم والناس في غفلة وهذا الذي يحصل في الأرض أنا لا أبرره من عندياتي أنا من عندي لا إنما هو بالأخبار والصور اللي موجودة تمتلئ الأرض قسطا هو يملأها قسطا وعدلا فيجب أن تكون قد ملئت ظلما وجورا الآن لاحظوا المسألة الظلم وجور في كل مكان علما أن الظلم غير الجور كما أن القسط غير العدل هذا يحتاج إلى بحث لأن الجور هو ظلم الناس بعضهم ببعض والظلم هو ظلم الحاكم الذي يحكم بالمقابل عدلا وقسطا يعني عدالة الحاكم وقسط الناس ليقوم الناس بالقسط في سورة الحديد تأملوا العبارة كيف تكون سبحان الله ولذلك الآن نحن أحبتي نقرأ حديث موجود في الكافي والبحار وكتب أهل البيت وموجود في الصحاح وهذا الحديث تحفظونه دائما أنا أذكره لكم من مات يمكن تقرأوا معي أيضا وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا الحديث مسند وموقع ولا يشك فيه أحد أبدا كلهم يذكرون وله أصل في القرآن يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فبدل ما يقول ومن أوتي كتابه بشماله في سورة أخرى فيه ومن أوتي كتابه بشماله لكن هنا في هذه السورة بدل أن يقول ومن أوتي كتابه بشماله يعوضها بهذه الآية يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يعني اللي ما عنده إمام وما يأتم بإمام زمانه وما يعرف إمام زمانه هذا أعمى فإذا كان أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا لاحظ المسألة كيف ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والذكر هو الإمام سلام الله عليه لأنه القرآن الناطق فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بعد ذلك هو يسأل قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها عندك 12 معصوم 12 إمام آيات الله العظمى الكبرى لكنك نسيتها ما اعتقدت بهؤلاء أبدا ذهبت إلى بني أمية ذهبت إلى مروان بن الحكم ذهبت إلى يزيد بن معاوية تدافع عنه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وينسى في نار جهنم وهذا شيء مؤلم يعني مخيف أبدا واحد ينسى في النار ما حد يسأل عنه الآن إذا واحد يسجن وناس يسألون عنه إذا عرف ما في أحد يسأل عنه لا حاكم ولا محكوم ولا محامي ولا أهل ولا صديق ولا بعيد ولا قريب شوف أي حالة يكون فيها يموت هذا من الألم فصاحب النار لو كان الموت موجود لمات لكن ما في موت. بعد الحساب الله يؤمر بالموت فيذبح بين الجنة والنار، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح. يا أهل الجنة أطلوا، يطلون هكذا. يا أهل النار أطلوا، يطلون. فيقال لهم هذا الموت، كلهم يقول هو هذا الموت نفسه، نحن لا نعرفه لأنه عمركم طويل إن شاء الله. الموت أهوال حبيبي، في أهوال. واحد يحتاج صلاة الليل، يحتاج يستغفر الله، يبتعد عن الغيبة، يبتعد عن النميمة، يحضر هذه المجالس، يبكي على أهل البيت، يقرأ القرآن، يذكر الرسول صلى الله عليه وآله، يعمل صلوات على محمد وآل محمد 100 مرة في اليوم، لأن هذه الصلوات كما حدثتكم عنها في سورة الأحزاب تقرؤون آيتين، وهذه الرؤية أخذتها من الإمام الصادق، وإلا أنا كنت حقيقة يعني سبحان الله، يعني قبل هذه كنت دايخ لما أقرأ هذه الآية، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فأنا في نفسي أقول بأي مناسبة يصلي علينا وملائكته يصلون علينا، ما هو الصلاة على محمد وآل محمد في نفس سورة الأحزاب. بعدين شوف اللي يذهب عند أهل البيت، والله حصلت إجابة من الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني أغلى حتى من الجنة. يعني لو يقولون لي تدخل الجنة ولا نعطيك هذه الإجابة، أقول هذه الإجابة وما أريد الجنة. شوفوا تأملوا العبارة، الإمام يتحدث مع أبي بصير، يتحدث مع ذولا رواد العلم، أبو بصير، زرارة، مسلم، محمد بن مسلم، هؤلاء الأبطال. فيتحدث مع أبي بصير، يقول له هو أبو بصير يسأل، يقول سيدي هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآن لما أقرأها لازم أنتم تأتمرون بارك الله فيكم، إن الله لأن فيها أمر واجب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. فالإمام يتحدث يقول حديث عن أبيه عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدث عن الله أن الله تبارك وتعالى يقول هذا الكلام في حديث قدسي، اللي يذكر الرسول ويصلي عليه مرة أصلي عليه 10، اللي يصلي عليه 10 أنا أصلي عليه 100، اللي يصلي على محمد 100 أنا أصلي عليه 1000، الرسول أيضا كذلك يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، الحسنة ب10 أمثالها. اللهم صل على محمد. طيب التفتوا، أبو بصير يقول للإمام الصادق وأين هذا من القرآن يا سيدي؟ في القرآن موجود هذا المعنى، أنه إحنا لما نصلي على محمد وآل محمد الله يصلي علينا، بعدين صلاتنا ماذا تعني؟ صلاة الملائكة وصلاة رب العالمين. شوف العبارة، صلاة الله هي الرحمة، وصلاة الملائكة تزكية، وصلاتنا دعاء، لأن نحن ندعو، الدعاء دائما من الأدنى إلى الأعلى، هذا دعاء، لكن الأعلى إلى الأدنى ما يدعو، يأمر، أمر يجيك أمر، فالأمر عندما ينزل عند صاحب الأمر، وأنت تأخذ منه. شوف الأمور واضحة، والله واضحة وضوح الشمس. فيقول له أبو بصير سيدي أين هذا من القرآن؟ قال أما تقرأ قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم؟ قال نعم سيدي. قال يصلي عليكم يعني ليش؟ لأنك أنت صليت على النبي مرة الله يصلي عليك 10، صليت عليه 10 الله يصلي عليك 100، صليت 100 الله تبارك وتعالى ليس وحده، الملائكة وملائكة الله لا يعلم عددهم إلا الله، إلا الله يعلم عدد الملائكة. يصفهم الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه قسم من الملائكة قوائمهم عند يمين العرش، وأقدامهم في تخوم الأرض، أكتافهم على العرش وأقدامهم في تخوم الأرض. الواحد منهم ملك واحد، هذا روح القدس، يعني روح القدس، أنت تصور روح القدس، الأحاديث اللي تتكلم عن روح القدس حجمه أكبر مما تتصور، أكبر من السماوات والأرض، أكبر من السماوات السبعة. ف في بعض الأخبار أن كرسي رب العالمين موجود في روح القدس، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي في روح القدس موجود، وهذا روح القدس أكبر من جبرائيل، ومع الأئمة دائما في خدمتهم، الآن هو مع صاحب العصر والزمان في خدمته روح القدس. تنزل الملائكة والروح، الروح هو روح القدس أكبر من جبرائيل، لكن هذا جبرائيل اللي أنا أقول أكبر، روح القدس أكبر من جبرائيل، هل يصل العقل إلى معرفة حدود جبرائيل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا رأيت جبرائيل ليلة الإسراء والمعراج مرتين، رأيته مرة يخفق بأجنحته فيأخذ السماوات والأرض بأجنحته، ورأيته مرة أخرى عند سدرة المنتهى. لماذا؟ لأن جبرائيل وصل إلى سدرة المنتهى توقف هناك وقال لرسول الله يا رسول الله أنت اخترق الحجب، تعرفت شلون؟ فاخترق الحجب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول ولقد رآه نزلة أخرى، يعني سدرة المنتهى تكون محطة نزول لرسول الله وليس معراج وصعود. تأملوا العبارة وين تكون؟ سدرة المنتهى تكون محطة نزول لرسول الله. يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى. وتعال أنت أدخل في هذه التفاصيل. فوين يقول هذه الآية؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فماذا تصنع الصلاة لما تصلي على محمد وآل محمد؟ ماذا تصنع هذه الصلاة؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تأمل. والظلمات ظلمات الشك، واحد أحيانا عنده شك والعياذ بالله، ظلمات الجهل، ظلمات الفقر، ظلمات المرض، ظلمات الحاجة، ظلمات الضغوط الاجتماعية، ظلمات الأغلال والقيود التي تقع على الإنسان، ظلمات الخلق السيء، ظلمات الحسد، البخل، كلها هاي الصلوات تخرجنا من الظلمات إلى النور، فتجعلنا صور هنا. ومن هذا المنطلق لما واحد يتحدث، دخل رجل من قضاة بغداد على الشيخ المفيد رحمة الله على الشيخ المفيد قبل 1100 سنة، فيقول للشيخ المفيد، يقول يا شيخنا المفيد أفدني، أنتم تؤمنون بصاحب الزمان أنه حي؟ الشيخ المفيد قال نعم. وأنتم لا تؤمنون؟ أنتم ما تؤمنون بصاحب العصر والزمان؟ قال لا، نحن لا نؤمن. قال فأين تأخذون هذا الحديث من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، كيف هذا الحديث؟ فيرد عليه ذلك القاضي يقول إذا أنتم تؤمنون بإمامكم وأنه حي يرزق موجود، فما هذا العمر الطويل؟ نحن نجد الناس يعيشون 60-70-80 سنة يموتون، فلماذا خصه الله بعمر طويل هكذا؟ طيب أنت نسيت الخضر أنه حي على قيد الحياة؟ هل في أحد من المسلمين ينكر وجود الخضر سلام الله على الخضر؟ الله تبارك وتعالى جعل الخضر حيا ليكون حجة على الذين ينكرون وجود الإمام صاحب العصر والزمان، وأعطى لنوح رب العالمين كريم حبيبي أعطاه 3500 سنة، 950 سنة مدة الدعوة، مدة الرسالة اللي حملها كل فترة عمره 3500 سنة، هو حامل رسالة، هو من أولي العزم، لكن هذه الحقبة بالذات التي سبقت الطوفان، ويظهر أن هذه 950 سنة هذه كانت قبل الطوفان مباشرة، يطلع من عندها يروح للطوفان، لاحظ كيف؟ لذلك صنع السفينة، والعمل بالسفينة أيضا، ما أقول لك حجم السفينة وعظمتها وكبرها وكذا، لا، أنت أقرأ التاريخ عنها. السفينة الله يتحدث عنها يقول ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني نوح يصنع الفلك، يصنع السفينة، لكن بأعيننا احنا ننظر له ونعلمه، ووحينا جبرائيل معه، واستمر يصنع السفينة 200 عام، 200 سنة يشتغل بالسفينة. فكم حجم هذه السفينة؟ الإنسان بس يأخذ حقيقة، حتى لو ما في خبر، هذا عن أهل البيت يقولون 200 سنة، لكن لو ما في خبر أنه ما توجد فرصة 200 سنة للسفينة، يكفي أنك تقرأ ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فشوف المسألة وين تكون. وهذه السفينة التي يحمل فيها من كل زوجين 2، الصور الحيوانات اللي موجودة في الأرض كم فصائلها بالملايين، كلها خلاها في السفينة. لاحظ كيف الطيور كلها خلاها في السفينة. الناس الذين آمنوا معه، ومن الذين آمنوا معه؟ تعرفون اللي آمنوا معه من؟ أبناء، يعني ما فيهم واحد غريب، ما فيهم واحد آخر. وجعلنا ذريته هم الباقين، ذريته أبناؤه. لاحظ، هذه من نوح، ومن أبنائه الخضر سلام الله عليه، هذا الخضر من أبناء نوح، لأن يعود إلى أبنائه إلى الذرية. وفيه إشارة، وجعلنا ذريته هم الباقين، إشارة إلى الخضر أيضا أن الله أعطاه الحياة. فكيف أنت تنكر أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعيش هذا العمر؟ هذا 950 سنة بقى في كل يوم يقرأ مجلسين، يصعد المنبر 2، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل عند مجلس وبالنهار عند مجلس معهم. وبعد يا ليت الآن أنتم تسمعون، الحمد لله مؤمنين، وتسمعون الكلام وتحترمون الكلام والمتكلم والمنبر، لكن أولئك ما كانوا يسمعون له، كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، بمجرد أن يبدأ وضعوا أصابعهم في آذانهم. شوف شوف اللعنة كيف. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وبعد حتى ما يشوفوا، واستخشوا ثيابهم، كل واحد يخلي ثوبه هالشكل حتى ما ينظر له. صور المنظر هذا، واضع أيديه أصابعه في أذنيه وثوب على وجهه وإصرار في قلبه، وأصروا واستكبروا استكبارا. مع ذلك نوح استمر 950 سنة يخطب فيهم ليل نهار. تفتوا العبارة، شوفوا المسائل كيف وكيف تأتي وكيف تأخذ مجالها. حقيقة هذه دروس يا أحبتي، هذه دروس عظيمة الإنسان عندما ينظر إليها ويشاهدها. بعد ذلك يقول للشيخ المفيد: فإذا كان غائبا فما الانتفاع به؟ قال له أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: يحدثنا أننا ننتفع بوجوده في غيبته كما ننتفع بالشمس حينما يغطيها السحاب. السحاب يغطي الشمس، ولكن الكون قائم بوجود الشمس، فنحن ننتفع بوجوده. كيف تنتفعون بإمام مستور غائبا عنكم؟ قال: انتظارنا للإمام هو عبادة، الانتظار هو عبادة، والإيمان به يدفع البلاء عنا. ثم أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق الحجة، خلق الحجة في الأرض، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقبل أن يخلق الإنسان الحجة موجود، الخليفة موجود، الإمام موجود، لأن الله ما يخلق إنسان في الأرض ولو لدقيقة واحدة من دون إمام، لأن هذا الدقيقة اللي يعيشها من دون إمام يعني أنه ليس لله حجة عليه. ورب العالمين حجته بالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أما أننا لماذا لا نره ونحن نؤمن به كما يقول هذا الشيخ المفيد؟ نحن نؤمن بأشياء كثيرة ولا نراها. هل شرط الإيمان الرؤية؟ نحن نؤمن بوجود ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل وملك الموت وروح القدس، ذول ملائكة نؤمن فيهم ولا ما نؤمن فيهم؟ هل رأيناهم بأعيننا؟ فعدم الرؤية تؤدي أننا ننفي هؤلاء وننكرهم، نقول ما موجودين. نحن نؤمن بيوم القيامة والحساب والميزان والصراط والحوض الكوثر وإحنا ما شايفين ولم نرى شيئا منهم. فهل عدم رؤيتنا لهذه الأشياء تعني أننا يجب أن لا نؤمن؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى عرض نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على عرضها على كل الأنبياء وعلى كل الأمم. الآية التي ذكرتها لكم قبل أيام تذكروها في سورة آل عمران رقمها 80، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. شوف العبارة أن الله أخذ ميثاق النبيين وأخذ منهم الميثاق والعهود المغلظة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا سيعرضه على أممكم وتبشرون به وتنتظرونه، وهو كان نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة وتقلبك في الساجدين. والأنبياء أولئك وأممهم، الأنبياء ممكن أنهم رأوه لكن الأمم لم تره وآمنت به. فعدم الرؤية ليست شرطا أساسيا أحبتي، أنه إذا الرؤية ليست شرطا أساسيا في صحة المشهد والموجود والذي تعتقد فيه في المعتقد. الآن هذا المريض يحتاج إلى دواء والدواء ما موجود عنده، فهل انعدام الدواء، عدم وجود الدواء ينفي حاجة المريض، يستغني المريض عن الدواء؟ يقول أنا والله الدواء الآن ما حصلته، هل يستغني عن الدواء إذا لم يكن الدواء موجودا ولم يره المريض؟ أم تبقى حاجة المريض إلى الدواء مستمرة حتى ولم لم يصل حتى ولو لم يصل إلى الدواء؟ الجاهل الذي لم يصل إلى العلم، هل جهله يقطع عنه الاستغناء عن العلم، يقطع عنه الحاجة؟ يقول له أنت بعد ما لك حاجة للعلم لأنك لا يمكن أن تصل إلى العلم. حتى إذا لم يصل إلى العلم ولم يعرف العلم ولم يصل إلى المدرسة وإلى الجامعة تظل حاجته باقية، تظل حاجته باقية. الفقير الذي يحتاج إلى المال إذا لم يحصل المال، هل يستغني الفقير وترتفع حاجته عن المال؟ نقول له أنت فقير ما دام ما وصلت إلى المال، إذا لا حاجة لك في المال لأنك ما شفت المال بعينك. هذا المنطق صحيح أحبتي؟ فنحن تظل حاجتنا إلى الإمام صاحب العصر والزمان، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حتى لو لم نرى الإمام، إذا لم نره فهناك ذنوب تحول بيننا وبينه. وإلا أهل البيت يقولون لو اتقيتم الله لصافحتكم الملائكة. إذا واحد شوية يرتب 40 يوم 40 صباح بس يواظب يحفظ عينه من النظر الحرام، لسانه من الكلمة الحرام، هذا حضرت أذنه، قلبه، فكرة، ما يظن ظن سيء بالناس، ما يمشي على الخيالات والأوهام، ما يتهم الناس بالباطل، هكذا 40 يوم فينظر ماذا يصنع له رب العالمين. صدقني يرى أشياء لا يمكن أن تخطر بباله نهائيا، وممكن يوفق لرؤية قضايا كبرى. الآن ما أصرح أنا، لاحظ 40 صباح في دعاء للإمام صاحب العصر والزمان موجود بمصباح المتهجد وموجود في كتاب المزار في البحار يذكره، وموجود في كتاب البحار اللي المجلد 52 الخاص بالإمام صاحب العصر والزمان. هذا الدعاء يقرأ في الصباح ل40 يوم، تقرأه في الصباح: اللهم إني أسألك بالنور العظيم. هذا النور العظيم من هو؟ تقرأ هذا الدعاء وما يأخذ منك دقيقتين، قراءة الدعاء لعله دقيقة ونصف، لكن الاستمرارية عليه 40 يوم. وتتأمل، أهم شيء التأمل، تتأمل بما تقرأ. لاحظ في نفس لحظة الدعاء عندما تقرأه تشوف في أعماقك حالة من النورانية، حالة من الانفراج، متوجه أنت، ها؟ بعد ذلك تحس بخشوع، دمعة تتحرك بعينك، إذا خشع قلبك ودمعت عينك معناه وصلت أنت، التفت. عندك ناس لكنك ما تشوفهم حبيبي، عندك عالم ما تشوفهم وأنت تصلي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أهل البيت، أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الزهراء روحي فداها، الإمام الصادق الباقر، يقول لو علم المصلي من عن يمينه ومن عن شماله لما ترك مكان الصلاة. أمل العبارة، أنت تقف وتجلس وتصلي، تقف بين يدي الله، لكن هناك من ينظر إليك في صلاتك. التفت إلى هذه الأمور. ماذا يعني أنك تختم الصلاة بالسلام؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، واضح صحيح؟ بعدين تقول، أنتم مفكرين بهذا الشيء ولا لا؟ لما تصلي لازم تفكر بالصلاة، لأن كل يوم تصلي 5 مرات وتسلم الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، هكذا تطلق 3 ألوان من السلام. أولا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا واضح ولا مو واضح؟ أنت تسلم على رسول الله ورسول الله يجيبك. بعدين تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تقول السلام عليكم. مع مين تتكلم أنت؟ تأمل، لأن قلت وعلى عباد الله الصالحين مشت بكل مكان في العالم، بس هناك شيء آخر أكبر من عباد الله الصالحين. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي الأخير السلام، هذا لمن تقوله أنت؟ عندما تقول السلام عليكم، هل تتكلم مع فضاء، مع فراغ، مع جماد، مع حجر؟ سلام واجب، لأن هناك أناس أنت ما تشوفهم تسلم عليهم ويردون عليك السلام، وقمتهم الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. تأملوا أحبابي، إحنا وين إحنا؟ نحن كل واحد يلتفت، والله لو نلتفت إلى صلاتنا اللي نصليها، إلى صلاة الليل، إلى دعاء كميل، فقط واحد يفكر عندما يصلي يلتفت إلى هذا الجانب حتى يمشي وينطلق. نحن الآن في عصر الغيبة، نحن في عصر الغيبة، وهذه الغيبة إن شاء الله ما تطول بعد بحق الحسين، لأن كل الأنبياء ينتظرونها والله العظيم، ويمكن أحدثكم عنها، لأن الغيبة غيبتان، الغيبة بفتح الغين ليس الغيبة، الغيبة واحد يحكي على شخص آخر، الغيبة من الغياب يعني غاب الإمام روحي له الفداء، هناك غيبة صغرى استمرت 70 أو 75 سنة وفيها النواب الأربعة، إن شاء الله أحضر لكم حديث خاص لهذا الشأن حتى الشباب يلتفتون يشوف من هؤلاء النواب الأربعة، من هؤلاء، شنو علاقتهم في القضية، كيف أنت تكتب، نحن عندنا الآن أنك تجلس تكتب رسالة لصاحب العصر والزمان، تكتب له رسالة، وهذه الرسالة تبعثها بطريقين، إما تبعثها عن طريق الماء، تبحث عن طريق الماء، تقف على ساحل البحر أو على النهر، فلما تبعث الرسالة تختار أحد النواب الأربعة وتسميه باسمه، الحسين بن روح، عثمان بن سعيد العمري، تناديه يا عثمان بن سعيد العمري أيها الثقة الأمين، أوصل رقعتي هذه لسيدي ومولاي، فإنك الثقة الأمين، إذا ألقيتها في نفس اللحظة هي عند الإمام تصل. تأملوا العبارة، ما في مجال حبيبي أبدا، مسائل هذه تأخذ بأعناقنا، ما يحتاج بعد واحد يفكر شنو الدليل على هذا والدليل. هاي الأمور واضحة أمامك كلها، أو أنك تلقي هذه الرسالة في مرقد من مراقد أهل البيت، ولا تنسى مرقد سامراء اللي يكسر القلوب، لا تنسى، لأن هذا بيت الإمام ضرب، كما هوجم بيت الزهراء وبيت علي بعد وفاة النبي، الآن هوجم بيت الإمام، هناك الإمام الأول الإمام أمير المؤمنين، وهنا الإمام الثاني عشر، هوجم بيته وبيت أبيه وجده وأمه والدته السيدة نرجس روحي فداها، بهذا الحقد وبهذا اللون الحاقد يهاجم هذا البيت في بيوت أذن الله أن ترفع. اليوم كنا في مجلس ظهرا ذكرت إشارة لا بأس أذكرها لكم، تأخذ نصف دقيقة لأن فيها فائدة. عندما نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرج إلى السماء. التفت لهذه الملاحظة أحبابي، أنت لما تصعد على سطح بناية أو تركب طائرة أو أي شيء، لما ترتفع ببدنك تشوف أشياء أكثر، لكن إذا ارتفعت بروحك وبعقلك وبمشاعرك ترتفع ترتفع. تفهم شو؟ النفس، النفس موجودة بين حمأة الطين وبين علو الروح، فكلما الإنسان يصفي قلبه النفس ترتفع إلى عالم الروح، ترتفع تتصل دائما يداك هكذا تتجه إلى السماء. هذه خصوصية عند ابن آدم، هذه ما موجودة في بقية الكائنات، أن الله أعطاك هذه الصورة وهذا الوجه الجميل وأعطاك اليدين الكفين، وتستطيع أن تتوجه إلى الله رب العالمين وتسأله، لأنك تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى غذاء من السماء لعقلك وقلبك وروحك ومشاعرك ونفسك. وإلا مسألة الطعام للبدن مسألة بسيطة، وإن كانت الأمور الآن تعقدت في العالم حتى الإنسان ما يستطيع أن يحصل على رغيف الخبز، لكن هذه الملاحظة. فالإنسان عندما يرتفع بروحه يشوف قضايا حقائق أكثر، حقائق أكثر. أنا الملاحظة اللي اليوم ذكرتها لبعض الأخوة الله يبارك فيهم هي هذه، أنت تصور القرآن يقول، هذه أول مرة أذكرها حقيقة، يعني قبل الصلاة أنا أفكر في الموضوع فإجت هذه الآية أمامي، وهذه الآية هنا في بيوت أذن الله أن ترفع، بعدين هذه الرفعة والارتفاع والعلو يبين لك الحق، أنه أنت كيف تصل وترتفع إلى أي مستوى حتى تكتشف حق أهل البيت سلام الله عليه. فيقول أن الله عرج بحبيبه المصطفى إلى مكان ثم دنا فتدلى حتى يشاهد في بيوت أذن الله أن ترفع. فهذه أذن الله أن ترفع مرتبطة وين؟ مرتبطة في مكان دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأنه هناك الله يتحدث يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والآيات الكبرى فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، وما يصير غيرهم آية كبرى حبيبي، ما ممكن، هذا يشك في عدالة رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ما يخلق أعظم من فاطمة امرأة أبدا، ولا يمكن أن يخلقها. حتى مريم عندما قالوا لرسول الله يا رسول الله، مريم القرآن الكريم يتحدث عنها يقول أنها سيدة نساء العالمين، قال هي سيدة نساء عالم زمانها، وإلا القرآن يتحدث عن بني إسرائيل وفضلكم على العالمين، يعني فضل بني إسرائيل على رسول الله، يعني هذا عالم الزمان اللي هم عايشين. أما ابنتي فاطمة، الرسول يقول صلى الله عليه وآله يقول أما ابنتي فاطمة فهي حوراء إنسية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، إذا وقفت في محرابها وقف خلفها 70,000 ملك يصلون بصلاتها. ساحة المحشر تشوف الواحد من عندنا يلتفت يتلفت، ذاك اليوم هنا الحياة تنتهي وحياتك حبيبي، لكن وين؟ في سكرات الموت، في القبر، من يجي عندي في القبر؟ من يوصلني في القبر؟ أحصل نظرة من أمير المؤمنين؟ الزهراء تسأل عني؟ هذا كان أحد الخطباء، سيد الله يحفظه موجود الآن، كان يقرأ مجلس في حضرة الإمام الحسين بالحضرة ليلة الجمعة، كل ليلة الجمعة يقرأ، واستمر سنوات طويلة، بعدين صار الضغط والظلم والكذا وخرج من العراق، فبقى 10 سنوات خارج، جلس كتب له قصيدة، هو شاعر بالقريض والشعر الشعبي، فالقصيدة اللي يقول فيها، هو يقول يسأل، لأنه كان كل ليلة الجمعة يقرأ مجلس في حضرة الإمام الحسين بالحضرة، يقرأ مجلس والزحام وبكاء شديد يصير، فهو يقول 10 سنين إلي يا حسين وأنا مفارج الحضرة، أنشدك ليلة الجمعة علي تنشد الزهرة؟ الزهرة تنشد علي ليلة الجمعة؟ طبعا حبيبي، الزهراء ما تتركنا حبيبي، أهل البيت ما يتركوننا. ف فتأمل هذا. واحد يقف، أنا أصور لك المشاهد لأن هاي من الأحاديث أقرأها لك. الصور، هذه الأم تأتي إلى ولدها في ساحة المحشر عند الميزان، عند الحساب، عند الصراط، عند الحوض الكوثر، الله أكبر. فتأتي ترى ولدها واقف، تركض إليه تقول: ولدي أنا أرضعتك حولين كاملين، وحملتك 9 أشهر، ميزاني يحتاج إلى حسنة واحدة، الآن هذا أمر يذكره أهلي، فأريد منك حسنة واحدة تعطيني حتى كفة الحسنات تنزل هكذا، بس كفة الحسنات يظهر متساوية هكذا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فأريد منك حسنة واحدة يا ولدي تعطيني، إذا أعطيتني الآن أنا أخذها إلى الميزان، بس قل لي هذه لك يا أمه حتى حسناتي تنزل الكفة ترجع وأني أتخلص من هذا الموقف الصعب. فيقول لها: إني لا أعرفك ولا تعرفينني. يقول: فترجع منه باكية، هاي العبارة، ترجع منه باكية. لذلك يوم لا ينفع مال، أي إذا يعطيها حسنة يكون تكذيب لقوله تعالى، لأن الله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذا أعطاها حسنة يعني نفعها، فصار ضد القرآن. الله يقول: مستحيل أحد يعطي حسنة لأحد، ابنك أبدا أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه المرأة اللي راحت تبحث عن حسنة، وين علاجها ومعالجتها؟ عند أمير المؤمنين، عند رسول الله صلى الله عليه وآله، عند الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، لما تخرج للمحشر الله أكبر وينادي المنادي من بطنان العرش: يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. فتأتي وهي تحمل قميص الحسين وثوب الحسين ملطخا مضمخا بدمائه، فيقول لها رب العالمين، يخاطبها العالم يسمعون: يا فاطمة، يا صديقة، يا طاهرة، يا مظلومة، يا شهيدة، تطلبين ماذا الآن في ساحة المحشر؟ تقول: أرني الحسن والحسين، أريد أشوف ولدي. الرواية تقول هكذا: تشوف الإمام الحسن روحي فداك أبا محمد، لكنها لما تنظر إلى الإمام الحسين، أول رؤيتها للإمام الحسين تراه جثة بلا رأس، أول رؤيتها، ثم ترى رأسه الشريف فتشهق شهقة لا يبقى كائن مخلوق ملك أو نبي أو وصي إلا وصعق لشهقة الزهراء. يقول: ثم تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. اللي احترموا الزهراء أين هم؟ الذين دافعوا عنها، اللي سمعوها وبكوا عليها، اللي ذكروها أنها غضبانة، اللي قروا لها دعاء وزيارة، اللي بكوا على ولدها الحسين، اللي ذهبوا لزيارة الحسين، اللي ضحوا بنفوسهم، هؤلاء الزهراء تبحث عنهم، هؤلاء تبحث عنهم. والويل لمن يسخر من مقام فاطمة أو يقلل من شأنها ومن عظمتها، الويل له، الويل له. هناك تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فالنوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحش على المظلوم يو نوحش على حسين. ان تسألوني يا خلق كلهم أولادي، كلهم أولادي، لكن أنه تقول: وأعظم علي لون الناعي على حسين. الحسين هكذا، وخصوصا في هذه الأيام أحبتي، لما الإنسان يتوجه إليهم ويشوف أهل البيت والزهراء ترعاهم، لأن سكينة الليلة، ليلة 26 محرم في الطريق، هذا حديث الساعة، سكينة سلام الله عليها يذكرون أهل البيت التاريخ، يوم 25 مساء ليلة 26 في الليل، سكينة بالسبي مع السبايا أخذتها أخذتها غفوة سنة نوم من التعب ومشقة الطريق، فرأت أمها فاطمة الزهراء وإذا بها تشكو لها، هاي معروفة رؤيا سكينة لفاطمة الزهراء، فتقول لها: يا فاطمة، يا أمي، يا جدتي، لقد ظلمونا، ضربونا، ذبحوا أبي، قتلونا. فتحكي لها، وتعرف سكينة كان عمرها 15 سنة. فالزهراء تبكي وتقول لها: يا سكينة كفي، لقد قطعت نياط قلبي، قطعت نياط قلبي، قطعت كبدي. وبنفس هذه الليلة وصلوا إلى دير الراهب، لأنه في حلب تأخروا وبعد 3 أيام يدخلون الشام. الآن واصلين قاطعين طرق بعيدة، مروا على بعلبك، مروا على هاي المناطق. وقعت طفلة للحسين اسمها خولة، بعضهم يقول انها صغيرة اقل من سنة عمرها، وماتت وهي مدفونة الان في طريق بعلبك. اذا رحتوا زوروها احباب، السيدة خولة معروفة ايضا بقضاء الحوائج. الامام الحسين مظلوم يا حبيبي، والله العظيم وين ما تروح تشوف هذا مقام رأس الحسين. في بعلبك أنا رأيت مقام مسجد رأس الحسين، شفت مكانه هناك نصب الرأس في بعلبك، في النجف، في الحنانة، في الكوفة، في عسقلان، في فلسطين، في المدينة، في القاهرة، في كربلاء، في حلب، في الشام، في دمشق الشام بالجامع الأموي مقام. لماذا هذا رأس الحسين يطاف به من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان؟ ففي هذا المكان جاءت امرأة، هذه أذكرها دائما، ومعها جواري يحملن أطباق من الطعام، وطرحنا الطعام، وامرأة جليلة كذا، طرحنا الطعام حتى الأطفال والنساء يأكلون هؤلاء السبايا. فالحوراء زينب صاحت: عم لا تقتربوا إلى الطعام حتى نعرف ما هذا الطعام، هل هو صدقة؟ المرأة قالت: لا، ليس الصدقة. سيدة زينب قالت: الصدقة حرام علينا، احنا ما ناكل صدقة، لو نموت من الجوع ما ناكل صدقة. هل هو زكاة؟ هل هو بأي شيء؟ وإذا المرأة تفاجئ الحوراء زينب، طبعا هذا تعبيري أنا، وإلا سيدة زينب عندها عالمة غير معلمة حبيبي، وفهمة غير مفهمة. سيدة زينب كانت معصومة بالعصمة الصغرى، روحي فداها. فما تفاجأ بشيء، لكنه على الظاهر هكذا. قالت: سيدتي، هذا لا صدقة ولا زكاة ولا أي شيء ولا حتى هدية، هذا الطعام نذر باسم الإمام الحسين. هنا انفجرت العائلة بالبكاء. اسم الحسين، هذا الطعام باسم الحسين؟ قالت: نعم. وجلست تحدثها، تقول: أنا كنت في سن 8 من العمر ومرضت، وأبي من وجوه الشام، من وجوه حلب، من وجوه سوريا، كبير محترم عالم، وكان يحبني وليس له بنت غيري أنا، فأجمع الأطباء على عجزهم عن معالجتي. أنا بدأت أضعف وبدأت أذوي وأذبل وأنطفئ أمام أبي. فقال له بعض الناس: والله يا فلان، لو حملت ابنتك وذهبت إلى المدينة، هناك رسول الله موجود، إمام الرحمة، نبي الرحمة، في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول: فحملني أبي في قافلة ركب، ذهبنا إلى المدينة، دخلنا في مسجد النبي، وأنا كنت أحمل على الأيدي. تنقل القصة للسيدة زينب سلام الله عليه، تقول: فطرحني أبي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، أنا جئتك من الشام، أريد شفاء ابنتي هذه التي عجز الأطباء عنها، وأنت بيدك كل شيء. تقول: فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله، نادى ولده الحسين ودعا بولده الحسين، فجيء الحسين وكان في سن 6 من عمره، وكأني أنظر إليه. هي تحدث الحوراء زينب، شوف صبر زينب سلام الله عليه. وكأني أنظر إلى الحسين، رأيت جماله ونور وجهه، فأقبل فقال له جده النبي، قال له: ولدي حسين، ضع يدك على هذه البنت، يعني هكذا على ثوبها إشارة منك، فإن الله يعطيها الشفاء ببركاتك يا ولدي. تقول بمجرد أن أشار الحسين بيده نحوي أحسست بالصحة والعافية تتدفق فيه، وفي نفس اللحظة قمت من مكاني وما في شيء، فصار هناك تهليل وتكبير وصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. فالتفت أبي، هاي كلمة الدعاء اسمعوها، التفت أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، بماذا نجازي الحسين؟ أي جزاء للحسين؟ قال: جزاء الحسين سوف يمر بكم ركب من السبي، سبايا يمرون عليكم في بلدتكم في مكانكم، هؤلاء السبايا تصنعون لهم طعام باسم الحسين، هذا جزاء الحسين منكم. تقول لها: أخي أنا الآن، يعني شوف المسألة وين وين واصلة، يعني هذه القضية الآن قبل 50 سنة، هي كان عمرها 8 سنين، الآن عمرها 58 سنة المرأة، لأن القضية في 61 للهجرة. فتقول لها: نحن هنا ولم يمر علينا سبي غيركم أنتم، الآن شفت سبي مر علينا، فأنا قمت صنعت هذا الطعام باسم الحسين. الحوراء زينب انفجرت بالبكاء، انفجرت بالبكاء، أهل البيت بكى، وأبا عبد الله ترعانا يا مولاي سيدي في هذه اللحظة في هذه الساعة. فقالت لها زينب: أظنك مع بعد المسافة والزمن إذا نظرت إلى الحسين تعرفينه؟ قالت: إي والله. قالت: انظري إلى هذا الرأس على الرمح، يا سلام تاج حسين قل ويا اللباس يقل هالتاج شلش بيه هذا على الرمح راسه، خويا بقيت محيرة وصفج بالهدي أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا اللهم، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.